أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا. عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قال: قلت أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. وفي رواية قال: إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبس. باب النهي عن صمت يوم إلى الليل. عن علي رضي الله عنه قال: حفظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. رواه أبو داود بإسناد حسن. الباب 65 بعد 300 من كتاب رياض الصالحين. ويذكر فيه الإمام النووي تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا. هذه من الآداب الشرعية، الشريعة تأمرنا البس كذا، لا تلبس كذا، كل كذا، لا تأكل كذا، افعل كذا ولا تفعل كذا. شريعة يحيط الله عز وجل عباده بهذه الشريعة العظيمة، فيها الأوامر وفيها النواهي. الأوامر نهايتها مصلحة العبد، المناهي من ورائها أن العبد لو ارتكبها وقع في مفاسد، قد يعلم المفسدة وقد لا يعلمها، فتنهانا الشريعة لا تفعلوا كذا. وقد نعرف العلة من وراء ذلك وقد لا نعرف العلة، لكن يقينا أنه لا ينهانا إلا عن شيء يضرنا، ولا يأمرنا إلا بشيء ينفعنا. فالمؤمن يصدق ويأخذ الأمر كما أمر الله وينفذ، سواء فهم العلة من وراء ذلك أو لم يفهم العلة. إذا نهانا الله عز وجل عن شيء، لا تأكل كذا، لا تلبس كذا، لا تفعل كذا، فهم العلة منها الحمد لله، لم يفهم العلة من ورائها فلينفذ أمر الله سبحانه. هنا لقصور عقل الإنسان قد لا يدري أشياء، لا يفهم ليه أمر بهذا الشيء، ليه نهانا عن هذا الشيء، ثم في يوم من الأيام يتبين له إنه الأمر هذا الله أمر بكذا للمنفعة اللي من وراء هذا الشيء. في أشياء تغيب عنك لا تدري إنه هذا الأمر اللي ربنا سبحانه يأمرنا به فيه منفعة عظيمة جدا، وفيه أشياء فوائد لبدن الإنسان، فوائد لعقل الإنسان، هو لا يدريها لقصور فهمه ولقلة علمه. ولكن في يوم من الأيام قد يكتشف هذا الشيء فيعلم الفرق بين أشياء يراها في يوم من الأيام: ما دي زي دي، إيه تفرق يعني لما يلبس الشيء اللي مصبوغ بهذه الصبغة ولا بهذه الصبغة، لا ما كله زي بعض وكله صبغة وخلاص. ولكن الشريعة تقول لك لا، لا تلبس كذا والبس كذا، لا تأكل كذا وكل كذا. فيدي لما يبحث الإنسان يلاقي في الأشياء التي أمرته الشريعة كلها وراءها الفوائد لبدنه، لعقله، لدينه، لحياته، يجد الأشياء التي نهته عنه الشريعة إن فيها المفاسد لكل هذه الأشياء. ولكن مع قلة علمه لا يدري، يعني في يوم من الأيام لما عرفوا إن ربنا حرم علينا الميتة وحرم علينا لحم الخنزير، حرم علينا ليه حرم ربنا هذه الأشياء، كانوا لا يعرفون، لا عندهم طب حديث ولا عندهم تقدم ولا عندهم تشريح، علم تشريح ولا علم النظر في الميكروسكوب يعرف البكتيريا اللي موجودة، ما يعرفش هذه الأشياء. ولكن ربنا حرم خلاص يبقى حرم. الإنسان حين يبحث ويعمل يقوم يوصل في النهاية أنه ما نهانا عنه الله عز وجل هو الصواب، أن احنا ننتهي عن هذا الشيء، سواء عرفنا العلة أو لم نعرف هذه العلة. يعني هل كان الصحابة يعرفوا أن لحم الخنزير فيه المضار التي نعرفها نحن الآن؟ لا، ما كانوا شيء يعرف، كانوا يعرفوا أنه حرام وخلاص، ربنا نهى عن الخنزير يبقى حرام، لا يجوز لك أن تأكل. وبعدين ربنا يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم. فإيدي الكفار هم اللي يطلع من عندهم إن لحم الخنزير هذا فيه مفاسد عظيمة جدا. ويجي أطباء الكفار يقولون لو كان الأمر بأيدينا لحرمناه، لمنعنا لحم الخنزير ومنعنا أكل الخنزير هذا. في الخنزير فيه كذا وكذا. البعض من الناس يمكن يجادل في الماضي يقول لك طب يعني الدودة الشرطية موجودة في الخنزير ما هي موجودة برضو في البقر، هذه اللي موجودة هون. يتقدم العلم شوي يقول لك لا دي اللي في البقر هذه إذا دخلت في الجسم الإنسان بيحصل فيها كذا وكذا وممكن تتدمر في المكان الفلان. اللي في الخنزير لا، دي بتدخل جوه العضلات حتى العضلات الرقيقة جدا ما تقدرش أنك تدمرها ولا تقدر تقضي عليها إلا بصعوبة جدا جدا وراها أذى عظيم في ذلك. لحم الخنزير في أكل الإنسان لهذا اللحم يقوم جسم هذا الإنسان يتشكل على هذا اللحم اللي بيأكله من الخنزير، ما فيه من شحوم ما فيه من أشياء، يقول لك حتى طبيعة الآكل للخنزير يتكيف على الخنزير. الخنزير فيه دياسة، فيه عدم غيرة، ما فيش غير إن الخنزير الخنزيرة الأنثى أي شيء من الذكور يأتي هذه الأنثى، واللي بيأكل لحم الخنزير يصيرون بهذه الدياسة إلا على هذا الشيء. اللي يعتاد على ذلك يقول لك إذاك في الغرب تجد الرجل زوجته بترقص مع واحد تاني ما يهموش، هو يرقص مع واحدة تانية ما يهموش هذا الشيء، أمر عادي بالنسبة له، واحد يقبل زوجته هو يقبل زوجة إنسان آخر ولا شيء عنده في هذا الشيء. الخنزير حين يحرمه الله عز وجل يكون ورائه مفاسد عظيمة. ما يجيش إنسان يقول ما هذا لحم ولا لحم تفرق إيه، ولهذا مع جهلك أنت لا تدري إيه الفرق من هذا ولا إيه، ليتك سكت على جهلك وما عدتش تآوى فيما يقوله الله سبحانه وتبارك وتعالى. اسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. فكذلك في كل ما ينهى الله عز وجل عنه من ورائه مفسدة سواء عرفناها أو لم نعرفها. فيما يأمرنا الله عز وجل به نشوف لما تيجي وأنت تصلي لك صلي بالطريقة الفلانية، تقف في الصلاة بعدين تركع بعدين تسجد، طيب ليه ما أقفش واسجد على طول من الوقوف هنا؟ إنسان الأمر مش ليه، الأمر دي عبادة أمرنا الله عز وجل بها. وبعدين يجي بتوع الرياضة يقول لك لا لو تنزل على طول من الوقوف ممكن يحصل لك حاجة في النزول الفدائي هذا، ولكن التدريج إن الركوع انحناء بسيط ثم رفع ثم نزول بعد ذلك. ولذلك يجي في الغرب الآن في هذا الزمان يقول لك إن من أفضل الأشياء للإنسان الرياضة، إنه كل يوم 5 دقائق 10 دقائق يتريض بهذه الكيفية. مش هيقول لك بقى صلي، ما هو كافر يقول لك صلي إيه، ولكن يديك تمرينات هي الصلاة، هي الصلاة، يقول لك تقف وبعدين تنحني شوية وبعدين تنزل على الأرض، وياريت يكون هذا في الليل بالليل هذا الشيء. والله الشريعة ريحتنا قال لك أم صلي الليل بالليل أم صلي، وهذا يكون مفيد جدا لهم. يقول لك إذا كنت نايم قوم من النوم وعمل حبة رياضة وبعد ارجع نام تاني، ليه فوائد سبحان الله. هم قالوا فيها فوائد للبدن، وده القرآن حين أمرنا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرهد فأهجر. فأمرنا الله عز وجل بشيء اللي فيه الراحة للقلب والراحة للبدن والسلامة للأعضاء. حين أمرنا الله عز وجل بالطواف حوالين الكعبة، تطوف حوالين الكعبة ازاي بتطوف؟ عكس عقرب الساعة، عكس عقرب الساعة. طب ليه ما نطوفش كده؟ ليه ما نطوفش بالناحية التانية؟ هنا يا أخي أنت خذ الأمر اللي أمرك الله عز وجل به ونفذ ما يقول، وبعدين ما تظهرش جهلك في إن ليه تعترض على الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن يصرون لغاية ما يجي الكفار ويبحثوا في الكون كله، يقول لك ده من أصغر حاجة في الكون لأكبر حاجة في الكون بتدور بالصورة دي، بتدور كده. الذرة الصغيرة جدا اللي فيها النواة واللي فيها الإلكترونات والبروتونات اللي حول الدوران بتاعها هكذا عكس عقرب الساعة. المجرة العظيمة جدا والشموس والأقمار كلها بتدور بهذه الصورة، يبقى الكون كله بيلف بهذه الصورة عكس عقرب الساعة، كل الكون يتحرك هكذا. فالمسلم هو الوحيد اللي بيوافق الكون، بيوافق خلق الله سبحانه في أنه بيدور بهذه الطريقة. لك لما تقلب سكر في شاي ولا ملح في طعام وتقلبه مع عقرب الساعة يدي حاجة معينة، لك لا يكون التجانس إلا لما تقلبه بالعكس بعكس عقرب الساعة، انت تقرب هذا التجانس لأن الكون كله بيلف بهذه الطريقة. طب هم كانوا الصحابة يعرفوا هذا الشيء ليه هندور حوالين الكعبة كده علشان نوافق كل خلق الله عز وجل الإلكترونات والمجرات؟ ما كانوا شيء يعرفوا، ولكن التسليم والاستسلام لله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا في الباب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعرفة مزعفرة، الشريعة تبيح لك كلوا واشربوا ولا تسرفوا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يبقى ربنا أباح لك الطيبات وأهلك، كل ما شئت والبس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة ومن غير ما ترتكب ما حرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن أو في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا من الأشياء اللي حرمها لنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، يعني يلبس الثوب الذي فيه الزعفران. الزعفران معروف هذا النبات اللي له رائحة طيبة ويصبغ الثوب بلون أحمر مصفر، أحمر فيه صفرة. هل إن كل لون أحمر يبقى محرم؟ لا، قال لنا المزعفر فقط وأيضا المعصفر، الزعفران والعصفر. ليه هذا الشيء؟ هنا كأنه كان يلبسها الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمنعنا من ذلك صلوات الله وسلامه عليه، إن لا تتشبه بالكفار في هذا الشيء. في حديث أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم، معللش، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، ثوبين معصفرين، فقال أمك أمرتك بهذا؟ أمك أمرتك بهذا؟ وفيه نوع من التوبيخ، من التوبيخ، يعني أنت تسمع كلام النساء وتلبس تتزوق بهذا اللبس اللي تلبسه. فقال أغسلهما؟ أروح أغسل هذه الثياب؟ قال بل أحرقهما، أحرقهما. هنا فيه الزجر الشديد، يعني ما تعملش كده تاني، سواء هو حرقها ولا ما حرقهمش، ولكن لا تلبس مثل هذه الثياب. ولما يزجره النبي صلى الله عليه وسلم هو يحدث بعد ذلك أنه استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه فعل ما أمره. ليه النهي هنا بيعلل صلى الله عليه وسلم إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها، إنها يعني الكفار يحبون ذلك ويلبسون الثياب إلا على هذه الهيئة، فلا تلبس ثيابا مزعفرة يعني مصبوغة بالزعفران ومدهونة به إن يبقى لها رائحة الزعفران وعليها ذلك. طب هذا الشيء اللي في الزيتون وراء ذلك إيه؟ لعل يكون وراء ذلك أشياء أنت لا تعرف ما الذي وراء ذلك، لكن البس هذا الشيء الذي أمرك به، انتهي عن هذا الشيء الذي نهاك عنه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يقول لنا في العصفر، هنا كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الحاد عن لبس الثوب المصبوغ بورس أو المعصفر من الثياب، لا معصفر من الثياب ولا مسه ورس ولا مسه زعفران. في كتب اللغة يتكلمون عن عربي يقول لك إن الورس ده نوع من نبات موجود في اليمن، وإن الشجرة بتاعته بتنبت مش عارف بعد 20 سنة ولا بعد قد إيه، وإنه بيصبغ بصبغ. ومن ضمن الحاجات اللي فيه يقول لك وهذا يقوي الدماء عند الإنسان، يعني الصبغة بتاعته لما تيجي على جسم الإنسان تقوي الداعي للجماع. هنا شيء ما كناش نفهم هذا الجماع يقوي. يبقى المحرم ما للمحرم الجماع، لذلك قال لك لا ما تلبس حاجة عليها عصفر مصبوغة بهذا الشيء إنه أنت محرم في عبادة، ما تديش لنفسك شيء يهيج فيك الشهوة، أنت رايح تتعبد لله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى كأنه كان معروفا عند العرب هذا الشيء إنه إذا كان الزعفران على ثوب من الثياب ولا العصفر ولا الورس على مصبوغ به ثوب من الثياب، كان هذا يهيج الداعي للجماع عند الإنسان، إما بسبب ما يكون في الصبغة نفسها تمس الجلد يحدث فيه شيء، أو إنه من اللون اللي فيه. لكن على كل، سواء عرفنا هذه العلة من العرب ولا ما عرفناش، قد نهتنا الشريعة عن ذلك، لا تلبس ثوبا معصفرا ولا مصبوغ بالزعفران، وإذا كنت محرما لا تلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. من الأبواب اللي بيذكرها الإمام النووي النهي عن صمت يوم إلى الليل، إن الإنسان يسكت، اسكت إلا عن الخير، إلا عن الخير. أما تسكت تعبدا بمعنى إنه حنقعد كذا ساعة لا أتكلم، هنا لا، ما داشت الشريعة بهذا الشيء، ولكن في الشرائع الماضية كان في هذا الشيء، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يبقى كان موجود في الشرائع اللي قبل ذلك لما يأمر الله عز وجل السيدة مريم أن تقول لقومها إني نذرت للرحمن صوما عن إيه؟ عن الكلام، مش هتكلم، نذرت صوما لا أتكلم. لكن في شرعنا لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك إنك تسكت من الفجر لغاية الليل زي الصيام كده بتاع الطعام والشراب، كذلك عن الكلام يقول لك لا، ليس في شرعنا هذا الشيء. يقول علي رضي الله عنه، هذا فيما رواه أبو داود، حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يعني وفيه لا يتمى بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. لا يتمى بعد احتلام، يعني اليتيم اللي يطلق عليه هذا الوصف إنه لغاية دون الحلم، دون الحلم إذا احتلم صار رجلا، صار رجلا، يبقى هنا لغاية سن البلوغ هذا يقال عنه إنه يتيم فاقد الأب، ويبقى الرحمة على هذا الإنسان وكذا. طيب بعد ما يبلغ ما يبقاش في رحمة، رحمة موجودة على طول مع كل الناس، ولكن هذا في وقت يطمه تكون الرحمة به أشد. فإذا بلغ لا يعامل معاملة أطفال، لا يعامل. انظر للشريعة وجمال الشريعة وتعويد الناس على أنت كبرت، صرت الآن بالغا، أنت مطلوب منك أنك تصلي، مطلوب منك أنك تصوم على أنها فريضة، مطلوب منك أنك تجاهد في سبيل الله وأنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هنا التعيين بسن البلوغ، البلوغ فيقول لنا لا يتمى، يعني لا يطلق هذا اللفظ فلان يتيم فلان يتيمة بعد ما صار محتلمة. إذا يقوم الإنسان يتعود الولي أن ذا الولد ده عنده 12 سنة على وشك أنه يبلغ، الآن أمرنه، أمرنه على أنه لازم يفعل الأشياء التي يفعلها الرجال، بيتعامل في المال، يبيع يشتري يعمل علشان بعد ذلك يأخذ الميراث بتاع أبوه. هنا تعود على الرجولة حين يكاد يبلغ الولد. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر حتى يتعود على صلاة، يبلغ وقد اعتاد هذا الشيء. شوف الدين لما يقول لك كمال عقل الإنسان بيكون عند البلوغ والرشد بتاعه حين يعرف كيف يتصرف في المال بتاعه، هذا الدين. لكن حين يترك الناس لعقولهم وأهوائهم الفاسدة يقوم يخرفه، يقول لك الطفولة لغاية 18 سنة، يفضل طفل لغاية 18 سنة. إيه المقصود بهذا الشيء؟ تعييل عيال الناس، يفضل عيل على طول، يفضل ما يتعودش الرجول، يبقى كبير وبالغ ويعرف الحقوق والواجبات ومع ذلك لا يؤديها ولا يعاقب عليه لأنه لسه طفل. وإذا عوقب يعاقب بأشياء بسيطة، حتى لو أنه قتل، لو أنه زنى، لو أنه كذا، لا لسه عيل صغير عنده. يبقى مقصود بها الإفساد لديار الخلق، الإفساد للعقول. إن العيل الصغير عارف إنه عيل وطفل، لكن لما يكبر ويبقى بيتعامل على إنه لسه طفل، يبقى عنده 17 سنة ويقول أنا طفل، هذا شيء عجيب جدا. يبقى يبوغص بين الناس الأخلاق، معلوم أن هذا بالغ لكن القانون يقول لك لا ده طفل، يبقى يجوز إن هو يختلط مع النساء، يجوز إن هو يفعل ما يفعل، وإنه معاملته لا يعاقب لأنه ما زال طفل. بعدين تطلع قانون الطفولة إنه لا يضرب الصبي ولا يضرب مش عارف ايه ولا يؤنب ولا كده، واذا كان يتصل بالبوليس عشان يبلغ عن ابوه انه هو ضربه انه هو عاقبه، انه يبقى في هذا سبق شيطان، شيطان. تلاقي الاطفال اللي في سن 12 13 سنة فيهم طبيعة الشدة والشراسة، ما كانش حد يهذبهم ويأدبهم يعيشوا فسادا، ما بالك لو سبتهم على هذا الشيء لغاية سن 18 سنة هيكونوا ايده، يكون أشرار في البلاد، وخاصة إذا كانوا لا يعلمون الأداب الشرعية ولا يعلمون كتابا ولا سنة يضيعوا. لذلك الشريعة يجي فيها إنه البلوغ هو سن الرجولة، صار رجلا في هذا السن، يقول لا يتمى، لا تصف الصبي بأنه يتيم بعد ما وصل لسن الحلم. طب ليه كانوا بيوصفهم بهذا الشيء؟ لك فلان يتيم شيء من المكر، يمكر علشان فلان ده أبو ميت والفلوس معايا أنا، خليه يتيم، خليه لما عنده 15 سنة 16 سنة أنا بصرف فلوس وغاية ما ضيعها عليه. فتيجي الشريعة يقول له خلاص انتهى، عند الاحتلام من حق يأخذ ماله بشرط أن يبلغ في الرشد، انه يرشد في التصرف المالي. خد بالك ان حي من حقه يطلب المال الان، ولكن الاول دربه كيف يستخدم هذا المال، فاذا احسن فيه فيعطى له المال حين يبلغ رشده. يبقى كأن في الجاهلية كانوا يحبوا يأكلوا أموال اليتام يأكلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد لهم أنهم إنه اليتيم لغاية البلوغ إذا بلغ يبقى من حق يأخذ المال بالشرط الثاني وهو الرشد، فلا يتم بعد احتلام. والشاهد بقى اللي احنا عايزينه من الحديث قال ولا صمات يوم إلى الليل، لا سكوت، يعني إن من الفجر لغاية بالليل وانت ساكت ما بتتكلمش، عبادة لله عز وجل. يمكن إنسان من الصبح بالليل مش لاقي حاجة يتكلم فيها فساكت، لكن حرك لسانك بذكر الله سبحانه، ما تقعدش ساكت، ما فيش سكوت، لا لابد من ذكر الله سبحانه. ما تقولش أنا بمرر الذكر على قلبي وعلى رأسي، ويمكن بعض الناس أما يقف يصلي ما حركش شفايفه خالص ويعمل الصلاة بطلة، صلاة بطلة، اللي ما لا بيحرك لسانه ولا بيحرك شفايفه في الصلاة صلاة بطلة، إن إمرار الكلام على القلب فقط هذا ليس من الصلاة. الصلاة لابد من ذكر اللسان، أن يتحرك اللسان، وما فيش كلمة تطلع من غير ما يكون فيها حروف لسان تبع اللسان وحروف شفوية وحروف الهوية بتحرك البق كله حتى تخرج الحروف، لابد من حركة الفم، حركة اللسان، حركة الشفة في الكلام. فالإنسان إذا سكت هذا كان من نسك الجاهلية كما يقول الخطابي، كان من نسك الجاهلية الصمات، أن يقعد ساكت يوما كاملا عبادة تعبدا، فنهى الإسلام عن ذلك. وداعا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه دخل على امرأة من أحمس، امرأة أحمسية قرشية يعني، وكان يطلق عليهم الحمس معنى الأشداء في دينهم يعني. فهذه المرأة كان اسمها زينب، رآها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم، تكلمش لي هذه المرأة، فقالوا حدت مصمتة، يعني راحت تحج وفي الحد إن هي نادرة إن هي ما تتكلمش، حدت مصمتة، فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، لا يحل إنك تتعبدين لله عز وجل بالسكوت. إذا هنا تكلمت المرأة لما عرفت أن هذا لا يحل لها. وما الإمتى يكون السكوت جائزا والسكوت طيبا؟ السكوت عن الشر، السكوت عن الشر. يبقى هنا الإنسان المؤمن يمسك لسانه إلا عن الخير، أن يذكر الله عز وجل، أن يأمر بالمعروف، أن ينهى عن المنكر، لكن في غير ذلك يباح له أن يكلم الناس، وإذا كان في خير تكلم، إذا كان عن شر سكت، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.